بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما منى ويسر ووفق لمثل هذا اللقاء المبارك في هذا المركز، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. حديثنا اليوم حديث عظيم حول قيمة العلماء في هذه الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه الله جل وعلا والناس قد تفرقوا حدائق وتمزقوا طرائق، كل حزب بما لديهم فرحون، فجمعهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم، حتى قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين القويم وبهذا الوحي العظيم الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع الله به القلوب والأبدان عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمقصود عظيم من الله جل وعلا، ألا وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلقد كان أعداء الأمس أصبحوا إخوان اليوم على سرر متقابلين، ما زالت دماؤهم لم تجف بسبب العداوات، فجمعهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالتف الناس حول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يسألونه ويستفتونه ويتقاضون بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الناس يلتفون حوله، ولذلك كلما حصلت مسألة لجأ الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه ويسألونه. ولذلك سجل كتاب ربنا جل وعلا شيئا عظيما من هذا. قل جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، إلى غير ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من الله جل وعلا فيجيب الناس عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الناس كلما طرأت لهم مسألة أو نزلت بهم نازلة لجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا قد يحصل شيء من الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يحصل فتوى من غير اجتهاد، وذلك لتبقى تشريعا وبيانا لهذه الأمة حتى تتقي مواطن الزلل ومواطن الخلل. من ذلك ما حصل في الحديث الذي لا بأس بإسناده، حديث جابر عند أصحاب السنن وغيرهم، أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصابته شجة في رأسه، صابه حجر في رأسه، فأصبح جنوبا، فاستفتى من حوله ماذا علي، فقالوا عليك الغسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، إلا أنني أقف معه وقفة حيث إن هؤلاء النفر الذين حول هذا الذين سألهم هذا الرجل لم يكونوا في مرتبة أكابر الصحابة من حيث العلم، ولم يجتهدوا، وإنما أفتوه بفتوى من غير اجتهاد، لأن كلامهم صحيح لكن تطبيقه على واقع الرجل وعلى حالة الرجل كان خطأ. فالأصل أن الإنسان إذا أجنب يغتسل، لكن مثل هذا الرجل الاغتسال في حقه ضرر كبير، وإنما يلجأ إلى أمر آخر، إما إلى بدل وإما إلى تبعيض العبادة كما ينص على ذلك أهل العلم. والمقصود أيها الإخوة أن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلجؤون إليه بسؤاله واستفتائه والتقاضي بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا حصل اجتماع عظيم لم يشهد له تاريخ البشرية في مثل هذا الاجتماع، اجتماع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقيمة العلماء وأنهم هم الذين يرثون الأنبياء وراثة علم، وراثة علم، فقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخلفون شيء ولا يتركون شيء، وأي شيء يتركونه إنما هو صدقة، كما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال نحن، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ولذلك تأتي قيمة العلماء هنا، لأنهم على خطى الأنبياء ولأنهم ورثوا علم الأنبياء، فهم يقومون مقامهم بعد وفاتهم عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دين الله وفي إرشاد الناس وفي توجيه الناس. ولذلك مجالس العلماء مثل مجالس الأنبياء كما قال بعض السلف، ولأجل هذا عظم الله جل وعلا شأن العلم، شأن العلماء. ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة كان في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبين جل وعلا أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله جل وعلا، قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمتأمل في سياق وسباق هذه الآيات يجد بأن الله جل وعلا ذكر جملة من مخلوقاته وآياته ثم خص العلماء بالذكر، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم أعلى الناس رتبة في الدنيا بعد الأنبياء، قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأجل هذا العلماء لهم قيمة عظيمة في هذه الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنهم القائمون مقام الأنبياء في تبليغ الوحي وفي تبليغ السنة وفي نشر الدين وفي إرشاد الناس إلى ما فيه فلاحهم وصلاحهم ونجاتهم في الدنيا ويوم القيامة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقوله الصدق والحق، مبينا فضل العلماء، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير، ليستغفرون لمعلم الناس الخير. وهؤلاء العلماء أعظمهم وأجلهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتفاوتون فيما بينهم من جهة العلم ومن جهة كثرة الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا يأتي أبو بكر الصديق في المقام الأول في حيازة العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أكثر الناس علما والمرجع إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقد ملئ علما، وكذا عثمان رضي الله عنه، وهكذا علي، ثم يأتي العبادلة الأربعة ويأتي بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولأبي محمد بن حزم رحمة الله عليه كلام في قضية ترتيب هؤلاء الصحابة من جهة الفتوى ومن جهة مراتبهم من جهة الفتوى، وكذلك لشمس الدين أبي عبد الله بن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين له كلام أيضا في المجلد الأول، حيث رتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كثرة الإفتاء ومن جهة أيضا الرجوع، وبين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قيمة الخلفاء الراشدين الأربعة، وأن كلامهم وإجماعهم واتفاقهم رضي الله عنهم في المحل الأسنى وفي المقام الأعلى رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الفضلاء الأخوات الفاضلات، فيما يتعلق بهؤلاء العلماء، عقيدتنا أهل السنة والجماعة أنهم غير معصومين، رغم هذا الفضل ورغم هذه المكانة ورغم هذه المرتبة العالية، إلا أنهم غير معصومين، فهم يجري عليهم ما يجري على بقية البشر من الخطأ والصواب، من الخطأ والصواب. ولذلك لما نتأمل ونرجع إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد لهم بعض المسائل التي خفيت عليهم من أمور الدين، رغم علو مكانتهم ورغم ارتفاع منزلتهم وعلو كعبهم، إلا أنه جرى عليهم من الخطأ ما يجري على جنس البشر رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا الله وإياهم في دار كرامته. والمقصود أيها الإخوة والأخوات أن هذا الدين ولله الحمد من جهة الأصول ومن جهة العقيدة الناس متفقون عليه، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولأجل هذا لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خالف في قضية من قضايا العقيدة أو قضية من قضايا الإيمان أو قضية من قضايا الأصول إن صح التعبير كما يقسم ذلك أهل العلم، وإنما ولله الحمد كانوا على كلمة سواء وهديا قويم وعلى طريق مستقيم، وهذا من فضل الله ورحمته. لأن قضايا العقيدة وقضايا الإيمان الواجب فيها ماذا؟ التسليم لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز في هذا إعمال العقل ولا الاجتهاد المبني على القياس، وهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا من رحمته بنا أن أمرنا بالإيمان في هذه المغيبات أو في هذه الغيبيات أو في هذه الأصول وفي هذه العقيدة، وأمرنا بطاعته جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه الآية كما أنها تأتي على الفروع كذلك تأتي على الأصول. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك من أول صفات المتقين هي الإيمان بالغيب، كما قال جل وعلا في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولأجل هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقفوا على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. وقالوا أيضا: آمنا به في نصوص كثيرة جاءت في كتاب الله جل وعلا، يأتي ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذه القضايا قضايا الإيمان والتسليم لله جل وعلا على خلاف بني إسرائيل الذين قالوا لموسى سمعنا وعصينا. أما الصحابة رضي الله عنهم وكل من سار على دربهم فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما فيما يتعلق بقضايا الفروع التي يسميها الفقهاء العمليات أو الفروع والتي هي في مقابل العقيدة وفي مقابل الإيمان والأصول فإن الاجتهاد فيها سائغ منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يجتهدون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الأجر على الخطأ ليس على ذات الخطأ، وإنما على الاجتهاد، لأنه بذل الجهد، بذل وسعه وجهده واستعمل أدوات الاجتهاد لكنه لم يوفق إلى الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم لما انتهت غزوة الأحزاب ورجع إلى بيته ووضع لأمته جاءه جبريل فعاتب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الملائكة لم تضع يعني عدة الحرب، ثم أمره بأن يذهب إلى بني قريظة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما سار الصحابة أدركهم العصر انقسموا إلى فريقين، فريق أخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، هكذا فهموا ظاهر الحديث. وأما الفرقة الثانية فقالوا لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعجال وسرعة المشي إلى بني قريظة فصلوا العصر في وقته، وأما الطائفة الثانية فصلوا العصر بعد غروب الشمس. فلما عادوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان منه؟ أقر الطائفتين وصوب الفريقين عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الاجتهاد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا قد يحصل خطأ فيلوم النبي عليه الصلاة والسلام من أخطأ، كما في قصة صاحب الشجة رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام حصلت أيضا جملة من المسائل كلها تشير إلى أن هذا الخلاف سائغ، وأن هذا الخلاف مقبول، وأن هذا الخلاف وإن كان هو ليس من الشرع المأمور به إلا أنه من القدر المخبر عنه. هذا الخلاف في مسائل العمليات، في مسائل الفروع، هذا موجود ولله الحمد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه اتسع أكثر في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقد هذا الخلاف الناس إلى التشاحن ولا إلى التباغض ولا إلى التدابر ولا إلى التطاحن ولا إلى غير ذلك من الأمور التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، وإنما كانوا على مبدأ الأخوة وعلى أن الواحد منهم يعذر أخاه، ويرجعون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لأن طبيعة النفس البشرية أنها تختلف، كما قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. والمقصود بأن جنس البشر فيه إيش؟ ميل إلى الخلاف، لأن طبيعة البشر تختلف، عقول البشر ليست سواء، يعني عقول البشر ليست واحدة، أيضا فهم البشر ليسوا يعني على حد سواء، فهم يختلفون في مقدار، يختلفون في قوة العقل، قوة الإدراك، ويختلفون أيضا في قوة الفهم. ولذلك لا يمكن أبدا أن يعني يتصور إنسان
أن يجمع الأمة على قول واحد فقط في مسائل الفروع، لا يمكن أبدا. ممكن في مسائل العقيدة، نحن نؤمن بأن الله واحد وبأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وبأن له ذات لا تشبه الذوات، وبأن له صفات وله أسماء لا تشبه الأسماء ولا الصفات. تعالى الله جل وعلا عن المثيل وعن الشبيه، ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بأن القبر فيه عذاب أو نعيم، هذه كلها قضايا نحن نتفق عليها ولله الحمد. أما قضايا الفروع، قضايا تتعلق في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في المعاملات، هذه لا يمكن أبدا أن نجمع الأمة على قول واحد. لماذا؟ للسبب الذي ذكرته لكم قبل قليل، ولأن تلك الفترة الذهبية العظيمة، فترة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم تجتمع هذا الاجتماع في مسائل الفروع. وسأذكر يعني نماذج في مثل هذا الأمر. أقول هذا الكلام لأن من الناس من تغلب عليه العاطفة ويتمنى أو يسعى أو مثلا يندب حظ الأمة ويقول شوف الأمة تختلف في قضايا الهلال، هؤلاء يقولون الهلال صمنا اليوم، وهذا يقول لا نصوم غدا، شوف يختلفون في كذا وكذا. فهنا يعتقد بأن هذا يعني أمر غاية في الخطورة بالنسبة للأمة، وهذا في الحقيقة يعني كلام قد يكون إلى العاطفة أقرب. نحن نتمنى ونفرح لو أن الأمة اجتمعت على قول واحد، لكن هذا حقيقة يعني من أمحل المحال ومن أصعب الأمور لما ذكرت لكم من الـ الأسباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الأمة ستفترق وستختلف، ولذلك القدر المخبر عنه هو حصول الافتراق وحصول الاختلاف، قد يكون في قضايا كبرى أيضا. لكن الشرع المأمور به ما هو؟ أننا نسعى في تضييق الخلاف وفي التعامل الصحيح مع هذا الخلاف الذي يحصل في الأمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رويت عنه أكثر من مسألة خفيت عليه، وهو من هو؟ هو الذي قال الله جل وعلا في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أكثر الصحابة التصاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن خفيت عليه بعض المسائل الفقهية مثل قضية ميراث الجدة. فأبو بكر رضي الله عنه أنكر ميراث الجدة حتى جاء الصحابة فأخبروه بميراث الجدة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، فرجع إلى قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خفي عليه رضي الله عنه، وكان يقول بخلاف هذا القول. عمر بن الخطاب طرق عليه أبو سعيد الخدري الباب ثلاثا ثم رجع، فقال له ما منعك أن تزورنا، وكان هو الخليفة، فقال يا أمير المؤمنين استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي. فقال ومن أين لك هذا؟ منين جبت الاستئذان ثلاثا؟ فقال قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إما أن تأتيني بمن يشهد معك وإلا أوجعت ظهرك ضربا. فذهب رضي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله، ذهب مسرعا إلى مجلس من مجالس الأنصار خائفا، فقالوا له يشهد معك أصغرنا أبو موسى عفوا أبو موسى قال يشهد معك أصغرنا، فأرسلوا أبا سعيد الخدري فجاء إلى عمر فشهد معه. فرجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي سعيد الخدري حينما تأكد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا. طبعا أنا أذكر نماذج فقط، نموذج، وإلا النماذج كثيرة والوقت قصير، لكن أشير إلى أن الصحابة حصل عندهم شيء من هذا الخلاف الذي غابت عنهم الأدلة. من ذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تعتد في بيت الزوجية، وإنما تذهب إلى أي بيت آخر. فجاء حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، فقال الصحابة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تعتد في بيت في بيت زوجها ونهاها أن تخرج عن بيت زوجها لما مات رضي الله عنه وأرضاه. فرجع عثمان رضي الله عنه إلى قول من؟ إلى قول الصحابة أو إلى قول بعضهم لما رووا حديث الفريعة بنت مالك. كذلك علي بن أبي طالب، علي عنده قضايا كثيرة أيضا، أخذ نموذج واحد فيما يتعلق بقضية الحامل الذي توفي عنها زوجها. تعلمون بأن الحامل عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. يقول جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعلي رضي الله عنه ووافقه ابن عباس ذهبوا إلى أن الحامل عدتها أبعد الأجلين، بمعنى أن المرأة الحامل لو أن زوجها توفي ثم بعد شهر وضعت فإنهم يأمرونها بماذا؟ تكمل العدة 4 أشهر و10. ولو أن زوجها توفي وهي في الشهر الأول فإنها تكمل العدة كاملة. حتى ذكروا لهم حديث بروع بنت واشق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي زوجها وضعت بعد مدة قليلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعرض للخطاب. وانظر إلى علي رضي الله عنه مع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه حصل أنه خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. أبو هريرة، هذا الجهبذ، هذا الوعاء من أوعية العلم، أبو هريرة الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، عنده جملة من المسائل، عنده ما يتعلق بحديث غسل عدد غسلات الإناء الذي ولغ فيه الكلب، عنده حديث ما يتعلق بقضية إطالة الغرة والتحجيل، عنده كذلك ما يتعلق، كان أبو هريرة يفتي رضي الله عنه بأن الصائم إذا أصبح جنبا بطل صوم، يعني لو أن رجلا أجنب في الليل ثم طلع عليه الصبح فاستيقظ جنبا، يعني أذن الفجر وما زال جنبا لم يغتسل، قال لا يصح صومه. فخالفه الصحابة رضي الله عنهم ورووا له الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أصبح صائما وهو جنب، بمعنى أنه كان يغتسل بعد أذان الصبح عليه الصلاة والسلام. والمقصود أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، المقصود بأن هذا الخلاف فيما يتعلق بأمور الفروع خلاف سائغ، وهو ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمثل هذا المقام العظيم كان يحصل منهم وبينهم خلاف، إذن من بعدهم من باب أولى كما يقول أهل العلم. ولذلك حصلت في المسلمين ما يسمى بالمذاهب الفقهية 4: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. وهذه المذاهب متفق عليها، هي من المذاهب الفقهية الإسلامية المتفق عليها بين أهل الإسلام. هذه المذاهب إن جئنا إلى قضايا الأصول نجدها في الجملة متفقة ولله الحمد في قضايا الأصول الكبرى، أما في قضايا الفروع ففي بينها اختلاف. والواقع أيها الإخوة أن الاتفاق الذي بين هذه المذاهب في المسائل العمليات وفي مسائل الفروع أكثر من المسائل الخلافية، لكن الذي يبرز الخلاف لماذا؟ لأنه هو الذي يستفز الناس، الذي يبرز الخلاف هو الذي يستفز الناس، هو الذي ينبه الناس، هو الذي يحرك الناس. أما القضايا المتفق عليها فإن لا 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 يعني تحرك الناس. ولذلك ابن رشد رحمة الله عليه في كتابه بداية المجتهد خالف طريقة العلماء في حكاية الخلاف، فهو يذكر أول ما يذكر الاتفاق ثم يذكر الخلاف في الغالب، يقول اتفقوا على كذا ثم يذكر المسائل الخلافية. وهذا والله مسلك مهم جدا، لأنه بمثل هذه الطريقة يمسح تلك الصورة النمطية الآن الموجودة عند أغلب طلبة العلم أو عند عامة الناس، أن والله ما بين المذاهب 4 خلاف كبير وأن الخلاف أكثر من الاتفاق، وهذا غير صحيح، بل الاتفاق أكثر من مسائل الخلاف. لكن كما ذكرت لكم بأن الخلاف هو الذي يظهر، هو الذي يحرك الناس وهو الذي يستفزهم وهو الذي يجعلهم يتنبهون لمثل هذه القضايا. هؤلاء الأئمة الأربعة إذا تأملنا في حياتهم في سيرتهم وفي منهجهم وفي أصولهم نجدهم أولا أنهم مجتهدون، أنهم من أهل الاجتهاد الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك الأمة مجمعة على أن هؤلاء من أهل الاجتهاد، بمعنى أنه توفرت لديهم أدوات الاجتهاد، فهم مؤهلون للفتوى، مؤهلون للحكم، مؤهلون للاستنباط، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. الأمر الثاني أنه باتفاق أهل العلم أنه لم يكن واحد منهم تعمد الخلاف أبدا، لا يعرف عن أحد من هؤلاء الأئمة أنه تعمد وقصد الخلاف، وإنما الذي دفعهم إلى مثل هذا الأمر هو الاجتهاد والديانة ومراقبة الله جل وعلا، ولذلك أوصلهم اجتهادهم إلى هذا المسألة. فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ومن تأمل في حياة هؤلاء الأئمة يجد عندهم من الدين ومن الورع ومن خوف الله ومراقبة الله ما يمنعهم أبدا، بل لنجزم على ذلك أن الواحد منهم يتعمد الخلاف، بل كانوا رحمهم الله يدافعون مسائل الفتوى. وانظر إلى أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة كان يتورع كثيرا، حتى إنه قيل عند وفاته قال: تمنيت أني ضربت على كل فتوى أفتيتها 40 صوتا على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. الإمام مالك هذا الإمام الجهبذ إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه يرجع أحيانا لقول طويل من طلابه في مسألة مثلا التخليل بين الأصابع، كان يفتي بأنها بدعة، فلما أخبره أحد طلابه بأن فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رجع في اليوم الثاني وفي درسه وفي المسجد النبوي ليعترف وليرجع إلى الحق ويقول أخبرني فلان، فرجع إلى الحق. الشافعي رحمة الله عليه هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي له منة على أهل العلم وله فضل كبير، وهو القادح لكثير من فنون العلم رضي الله عنه، هو الذي قدح شرارتها. هذا الإمام عنده خوف شديد من الله جل وعلا، وكان يقول: والله لا أحل لأحد أخذ بقولي وهو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كلمة عجيبة، قال: كل مسألة أفتيت بها على خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أرجع عنها ولو بعد موتي، ولو بعد موتي. ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى تخريج مسائل قالوا رجع عنها الشافعي بعد وفاته. لماذا؟ لأن هو وضع هذا، قال: حتى ولو بعد وفاتي سمعتم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أرجع عن هذه المسألة، أنا أرجع عن هذه المسألة. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان كثيرا ما يدفع المسائل، وكان يقول: أجبن عنها، يقول: لا أدري، يقول: اسألوا غيري، رحمه الله تعالى ورضاه. كل هذا سبب ماذا؟ الخوف من الله جل وعلا ومراقبة الله. ولولا أن الله جل وعلا رزقهم هذا العلم لما كانوا بهذه المنزلة. فالعلم سبب من أسباب خشية الله جل وعلا. ولذلك قال الناظم عن هؤلاء الأئمة، قال: والكل في المناحي الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعا. يعني كان هؤلاء يكثرون من قول لا أدري لا أدري لا أدري. لماذا؟ لأنهم يخافون الله، حتى أنهم كانوا يتوقفون وربما يراجعون السائل، يقول: تعال غدا، تعال ارجع إلينا من غد، من يوم غد، وهكذا. كل هذا حتى تكون فتواهم موافقة للحق بإذن الله. الأمر الآخر أن هؤلاء وضعوا قاعدة، وهي أنه لا يحل لأحد وقف على حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يترك الحديث ويأخذ بأقوال هؤلاء. هؤلاء الأئمة قال أحدهم: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحدهم: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكان أحدهم يقول من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان كائنا من كان. والإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا سفيان وخذ من حيث أخذوا. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والتعصب هذا أتى من أتباع من الأتباع من المتأخرين هم الذين تعصبوا لهذه الأقوال. وإلا هؤلاء الأمة ما كانوا أبدا يرضون أن تجعل أقوالهم محلا للانتصاب أو الانتصار أو الولاء أو البراء، وإنما كانوا يقول اعرضوا أقوالنا على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن لكن يبقى هذا الخلاف سائق، وسببه كما ذكرت مثل ما ذكرت قبل قليل في شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الخلاف بينهم كان موجودا. نحن الآن في واقع الأمر بسبب هذه يعني الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، بسبب هذا القرب بين الناس، أصبح كثير من العامة يتساءلون يقول لماذا هؤلاء المشايخ يختلفون فيما بينهم. وسبب ذلك لأنهم كانوا في يوم الأيام في عافية، وكانوا يعني مثلا يفتونهم على حسب مثلا المذهب الموجود وكذا، فلما اطلعوا على المذاهب الأخرى حصل عندهم مثل هذا التساؤل، وهو تساؤل مشروع، لكن الجواب ينبغي أن يكون بمثل ما ذكرنا من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر سائغ، وأن الإنسان يستفتي من يثق بدينه وأمانته وورعه وتقواه. طيب، ما الذي دفع هؤلاء الأئمة إلى أن يختلفوا بمثل هذا الأمر؟ أول أمر أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، أول أمر أول سبب من أسباب هذا الاختلاف هو عدم وصول الدليل إلى بعض هؤلاء الأئمة وإلى بعض هؤلاء العلماء. فقد يخفى الدليل لأن تدوين السنة جاء متأخرا، ولذلك انتشر الصحابة في الآفاق، فمنهم من حدث في بلده بأحاديث يعلمها ولم يطلع على الأحاديث الأخرى، وكذلك في بلدان أخرى مثلا في مصر وفي الشام وفي الكوفة وفي الحجاز، وانتشروا في الآفاق، ولأجل هذا قد يصل العالم حديثا لا يصل الآخر، ولأجل هذا تتعدد الأقوال. وهذا أيضا وجد في حياة النبي في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون بأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام قيل له بأن الطاعون هناك سمي بطاعون عمواس، الطاعون هذا مرض فتاك وهو مرض معدي، فتردد عمر رضي الله عنه يدخل إلى الشام أم لا يدخل. فهنا الذين حوله من الصحابة ما كان عندهم شيء من يعني الأقوال في هذا الأمر، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له إن عندي علم بهذه المسألة، فقال وما هو؟ فقال فروى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم أرضا فيها طاعون فلا تدخلوا إليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وخفي هذا الدليل وخفي هذا الحديث على عمر وعلى مجموعة من الصحابة كانوا حول عمر رضي الله عنه، حتى أبو عبيدة رضي الله عنه عامر بن الجراح قال لعمر بن الخطاب أتفر من قدر الله؟ يقول لعمر كيف ترجع؟ فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. فانظروا أيها الإخوة كيف أن عمر خفي عليه الدليل، بل خفي على جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الآن مثلا بعض أئمة المذاهب الأربعة أو فقهاء المذاهب يخفى عليه الدليل، فيفتي بالمنع مثلا يقول لعدم الدليل، وعند غيره يفتي بالجواز. لماذا؟ لأن عنده الدليل مثلا، أو العكس كذلك، أو العكس، أو مثلا يفتي بالقياس مع وجود الدليل عند المذهب الآخر. إذن هذا سبب من أسباب الخلاف بين الفقهاء، وهو من الخلاف المحمود. ونرجع إلى قاعدة الأئمة الأربعة، وهو أن الدليل وأن الحق مع الدليل وليس مع أقوالهم، فهم يحتج لهم ولا يحتج بهم. كيف يحتج لهم؟ يعني إذا قال قولا نقول أين الدليل، يعني لا بد أن نحتج له بالدليل لا نحتج به، يعني لا نجعل العالم هو الحجة لأنه كما ذكرنا بأنه بشر من البشر يصيب ويخطئ، وقد قد يضل فهمه مثلا حتى في قضايا الاستنباط والاجتهاد، ولذلك المرجع إلى المرجع هو الدليل، فنحتج له ولا نحتج به. ولذلك الرجال عندنا يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف بالرجال كما هي القاعدة التي يذكرها أهل العلم. الأمر الثاني نسيان الحديث. أحيانا قد ينسى العالم الحديث، قد يكون عنده حديث فينساه، مر عليه الحديث وحفظه ثم لما جاء الفتوى نسيه، وهذا موجود في كل عصر وفي كل مصر، بل موجود حتى في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر لكم مثالا، حذيفة بن اليمان سكن المدائن. المدائن أين؟ المدائن في العراق، سكنها واستقر هو، وكان يزوره ابن مسعود رضي الله عنه. مسعود كان في الكوفة، فدخل ابن مسعود فإذا حذيفة يصلي بأصحابه، وكان على دكان. ما معنى الدكان؟ الدكان مكان المرتفع مثل هذا، يسمونه في لغة العرب دكان، المكان المرتفع. فكان حذيفة يصلي على دكان وأصحابه وراءه، يعني هو أعلى منهم، فجاء ابن مسعود فجذبه مع ثوبه وأنزله حتى رجع القهقرة فاستجاب له. فلما سلم قال له: ألم أكن أنا وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا أن نصلي كذا وكذا؟ فقال: نعم نسيت، ولذلك جئت معك، يعني استجبت لك. فهذه الجذبة ذكرت حذيفة بالحديث المروي في هذا الباب، ولذلك استجاب. انظر إلى هذا الصحابي الجليل حذيفة الذي يسمى بكاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، يلقبه العلماء، فنسي هذا الحديث، فكان يصلي على محل مرتفع، كان يصلي على محل مرتفع، فأمره بل جذبه بيده ابن مسعود وأنزله رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى صلى مستويا مع أصحابه. ولذلك بعض الأئمة قد يروي الحديث وينساه، بل بعض أصحاب الحديث كشعبة وغيره ربما رووا أحاديث عن طريقهم، ليست إلا عن طريقهم، فلما يستفتون يقولون لا ندري، وذلك بسبب نسيانه لهذا لفقه هذا الحديث، هو حفظه واستظهره، إلا أنه نسي فقه هذا الحديث. وهذا ذكره ابن الجوزي وغيره من أهل العلم ممن لهم عناية في تتبع مثل هذه القضايا. الأمر الآخر عدم ثبوت الدليل عنده، يعني من أسباب الخلاف أن العالم لا يثبت عنده الدليل، لا يثبت عنده هذا الدليل، قد يكون الدليل مثلا يقول هذا الحديث ضعيف، لكن العالم الآخر يرى بأن هذا الحديث صحيح مثلا، صح عنده. ولذلك مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو من هو في الورع في أبواب الآنية، لما عند الحنابلة يقولون ولا يطهر جلد ميتة بيش بدباغ، هذا المذهب عند الحنابل، الجمهور يقولون يطهر جلد الميتة بدباغ. وكان الإمام أحمد، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي المذهب، رجع رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه كان يقول بحديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث أرسل بأن لا تنتفع بإهاب ولا بعصب، لا تنتفع بإهاب ولا بعصب. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، كان يأخذ به، ثم بعد دراسة تبين للإمام أحمد بأن حديث عبد الله بن عكيم مضطرب من جهة الإسناد، مضطرب من جهة الإسناد، ولذلك تركه ورجع. ولذلك الرواية الثانية توافق قول الجمهور في أنه يطهر جلد الميتة بدباغ، وهذا حقيقة يجري على أغلب أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. ولذلك تجدهم مثلا يقول لا يصح الحديث، لا يصح الحديث عندي في هذا الباب، لا يصح، والآخرون يصححون هذا الحديث، يصححون هذا الحديث، ولأجل هذا ينشأ هذا الخلاف. حتى في قضية المحدثين تجد بينهم قواعد في قضية قبول الحديث وعدمه. بالنسبة لي لو نضرب مثال واحد فيما يتعلق بقضية ما يسمى بقضية المعاصرة وبقضية اللقاء ما بين مدرسة البخاري ومدرسة الإمام مسلم، البخاري رحمة الله عليه يشترط في الشيوخ بالنسبة للإسناد أن يلتقوا، لا بد من اللقيا، فإذا لم يلتقيه ولو عاصره، يعني كان في زمن واحد في وقت واحد، فإن البخاري لا يرضى بهذا في شرطه على الصحيح. طبعا هذا من شروط الصحيح. أما الإمام مسلم رحمة الله عليه فيشترط ماذا؟ المعاصرة، مجرد المعاصرة فقط، لأن المعاصرة فيها يعني غلبة الظن في اتصال السند. إذن عندنا مدرستان حتى في قضية الحديث، نجد بين العلماء من مثلا عند البخاري لا يصح الحديث كما على شرطه في الصحيح إلا بقضية اللقيا، أما مسلم فهو قد تسامح في مثل هذا الأمر. كذلك الأئمة الأربعة، كذلك الفقهاء عندهم أيضا مثل هذا الأمر، فقد يصح الحديث عندهم وقد لا يصح، ولك أن تتخيل الكم الهائل من المسائل حول هذه القضية، ولولا ضيق الوقت لسردت شيئا كثيرا من هذا، ولكنه موجود، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام بديع في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكذلك الدهلوي وغيره ممن لهم عناية في ذكر أسباب الخلاف بين العلماء. أيضا من أسباب الاختلاف بين الفقهاء الاختلاف في فهم مدلول لفظة من ألفاظ القرآن والسنة، فأحيانا ترد لفظة في نص من النصوص يحصل حولها خلاف لأنه ما فيها نص قاطع، وإنما هذه اللفظة تحتمل أكثر من معنى، مثل قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ. القرؤ هنا لفظة عربية تحتمل معنيان، المعنى الأول الطهر، والمعنى الثاني الحيض، ولذلك عندنا الآن قولان لأهل العلم في قضية اعتداد المطلقة، تعتد بالحيض أم تعتد بالطهر، وهذا خلاف سائغ، ولذلك ربنا جل وعلا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذه مهمة العالم الاستنباط والاجتهاد بشرط أن تكون عنده هذه الأدوات، يعني أن يكون مؤهلا لأن يستنبط، وليس كل أحد له أن يتكلم في دين الله ولا أن يتعرض لهذه النصوص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقس على هذا مسائل كثيرة ونصوص عديدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حصل الخلاف في ماذا؟ في فهم مدلول هذه اللفظة، لفظة تحتمل معنيان، فبعض أهل العلم يقول بأحد المعنيين، إما لمجموعة نصوص عامة وإما لإرجاعها إلى لغة العرب فيستشهد بأشعار من أشعار العرب ويقول بأن هذه هي الأرجح، وإما غير ذلك مما هو معلوم من القواعد التي عند أهل العلم. أيضا أحيانا يختلف العلماء أو سبب الاختلاف في حكم الدليل، هذا بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بالأمر فيذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الأمر على الوجوب، ومن أهل العلم من يذهب بأنه على الاستحباب، أو ينهى عن أمر، ومنهم من يذهب إلى أن هذا النهي على التحريم، ومنهم من يذهب على أنه على الكراهة التنزيهية، ولذلك يحصل شيء من هذا القبيل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال له أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. انفرد الحنابلة، حديث جابر، انفرد الحنابلة عن الأئمة الثلاثة بالقول بأن أكل لحم الجزور يعني الإبل ناقض من نواقض الوضوء. طيب بربكم هل هؤلاء الأئمة الثلاثة غاب عنهم هذا الحديث؟ الحديث رووه، لكن هل هم تعمدوا مثلا القول بأنه لا يفطر؟ أبدا، ما يمكن، إلا أن الاجتهاد قادهم إلى الذهاب إلى أن هذا إلى أن لحم الجزور لا يفطر، وذلك لمسائل عدة منها عفوا لا ينقض الوضوء، إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وذلك لمسائل عدة عندهم، منها قضية النسخ، ومنها قضية أن سلم ترك الوضوء مما مسته النار، ومنها قضية بأن سلم لم ينهى على سبيل الجزم والتأكيد وإنما على سبيل التنزيه هكذا، وعندهم أدلة في هذا. وإن كان الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، لكن لا نسفه تلك الأقوال ولا نقول والله هؤلاء لم يستوعبوا هذه المسألة استيعابا كاملا، وإنما المقصود بأنهم اختلفوا في حكم هذا الحديث، وهذا طبعا يجري في قضايا كثيرة. أيضا من الأسباب التي حصلت أو حصل بسببها الخلاف بين الفقهاء وجود المعارض المساوي أو الأرجح، وجود المعارض المساوي أو الأرجح. ويضربون لذلك مثال في قضية مس الذكر، ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر: إنما هو بضعة منك، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عن الجميع. بسرة بنت صفوان الحديث يقول إن يقول: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي يقول ماذا؟ إنما هو بضعة منك. طيب، أليس بينهما تعارض؟ تعارض. عندنا قاعدة مهمة في مسألة التعارض: لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين الأدلة حقيقي يعني واقعي، وإنما التعارض ذهني اجتهادي يعني في نفس المكلف، في ذهن المكلف. أما نصوص الشرع فلا يمكن أبدا أن يعارض بعضها بعضا، وإنما التعارض ذهني في ذهن المكلف بسبب غياب يعني جملة من المسائل عنده، فيقع في مثلا يتصور هذه الأدلة بأنها متعارض. هنا العلماء نجد في هذه المسألة ثلاث أقوال: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مس الذكر ينقض مطلقا، هذا قول الجمهور، من مس ذكره فليتوضأ. طيب، حديث طلق بن علي قالوا منسوخ، قالوا منسوخ، وبعضهم قال ضعيف، على قاعدة الجمهور طبعا يبدؤون بالجمع ثم قالوا ضعيف. طيب، قول آخر قالوا لا، بالنسبة لمس الذكر لا ينقض مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بأي عضو من أعضاء بدنك، مثل أنفك ومثل يدك ومثل أذنك، قال إنما هو بضعة منك، يعني كأنك مسيت رجلك أو أنفك أو أذنك مثلا، فقالوا لا ينقض. هناك قول ثالث توسط بين القولين، فذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد شيئا آخر، وهو المس بشهوة، يمس لأجل إيقاظ إحساس الشهوة في هذه المنطقة، في هذا الموضع، هكذا جمعوا بين النص. وهذه أصلا طريقة أهل التحقيق، طريقة الجمهور في النصوص المتعارضة المتعارضة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنده في السنن بأنه نهى عن تفتيش التمر. كيف تفتيش التمر؟ التمر يحصل فيه سوس، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتش الإنسان التمر، يعني تفتحها وتفتشها وتجي له السوس، نهى عن ذلك. جاء حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتش التمر قبل أن يأكله، أليس هذا تعارض؟ تعارض بين القول وبين الفعل. كيف الجمع؟ فتجد بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز مطلقا تفتش التمر، بعض العلماء جوز، وبعض العلماء استخدم ما يدفع هذا التعارض عن طريق دفعه باللجوء أولا إلى معرفة صحة الحديث، فقالوا بأن حديث النهي عن تفتيش التمر حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، ولذلك ذهبوا إلى أنه لا بأس بتفتيش التمر، لا بأس بتفتيش التمر. هذه مسألة طبعا مجرد مثال، وإلا الحديث حولها طويل. إذن أحيانا يوجد معارض مساوي أو أرجح هو يكون سببا من أسباب الخلاف. أيضا من أسباب الخلاف الاختلاف في بعض المصادر الفقهية أو الأصول الفقهية لدى العلماء. عندنا الأدلة على قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. ما هي الأدلة المتفق عليها؟ أسألكم أنا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لابد أن نقول القياس الصحيح. طبعا عندنا ابن حزم يرفض القياس جملة، فهو من الغلاة في رفض القياس رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك تجد العلماء أحيانا بعض الفقهاء يقولون الأدلة المجمع عليها ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع، ثم يذكرون القياس، لأن ابن حزم له مشاركة قوية في يعني الفقه وفي جمع الحديث، ولذلك يعدون قوله قول قوي. لكن بعض العلماء يشذذ قوله ويضعف قوله ويقول لا يرقى بأن يكون يعني مساويا لقول جماهير أهل العلم، ولذلك يقولون المتفق عليها أربعة: الكتاب والإجماع والسنة والقياس والإجماع. الكتاب والسنة نجد أيضا بين هؤلاء العلماء خلاف: هل السنة تأتي بعد القرآن في مرتبة الحجية أم أنها مساوية للقرآن؟ أيضا مدرستان، فمن أهل العلم من يقول بأن القرآن ثم السنة، وبعض العلماء يقول لا، السنة في مرتبة القرآن من جهة الاحتجاج. طيب نرجع إلى الأدلة المختلف فيها، نجد مثلا يتميز كل مذهب عن الآخر ببعض الأصول والقواعد. مثلا عندنا مذهب الإمام مالك يتميز بالاحتجاج بقول أهل المدينة، فيرى بأن قول أهل المدينة حجة. لماذا؟ لأنها موطن النبوة، موطن الصحابة، ومكان الوحي، والعمل ما زال جاريا، ولذلك يرى بأن قول أهل المدينة حجة. عندنا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، من أصوله ما هو؟ القياس، الإغراق في القياس، فهو يكثر من القياس رحمه الله تعالى، وله أيضا جملة من الأصول. الشافعي رحمة الله عليه أيضا له قواعد، كذلك الحنابلة لهم قواعد. هذه القواعد قد يتفقون مع بقية المذاهب أو مع بعضها، وقد ينفردون مثل من فرد الإمام مالك، ولكن الإمام مالك اتفق مع، أو الحنابلة اتفقوا مع مذهب الإمام مالك في مسألة سد الذرائع مثلا. عندنا المصلحة، عندنا الاستصحاب أيضا محل كلام عند أهل العلم. عندنا قضية المرسل، المرسل عند الفقهاء غير المرسل عند المحدثين، فتجد المرسل عند أهل الحديث ضعيف مطلقا، ولا يمكن أبدا أن يقال بأنه بذاته لا يقولون بأنه صحيح، بينما الفقهاء هم يعملون بالحديث المرسل، حتى أنه روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال الحديث المرسل عنده ضعيف، لكن يقول أحب إلي من القياس، وهذا أمر موجود. ولذلك هذه القواعد كلها هي التي دفعت إلى وجود بعض الخلاف في الفروع الفقهية، ولك أن تتصور يعني هذه المسائل التي هي مطروحة عند أهل العلم، ابتداء من النية وانتهاء يعني بقية المسائل التي هي مبحوثة في كتب أهل العلم. من الأسباب، وهذا سبب طبعا يعني لا يجوزه العلماء، هو التعصب والهوى، وهذا أمر غاية في الخطورة، وهو أمر محرم، وهو التعصب للأقوال وجعلها محل للانتصاب وللانتصار وللولاء وللبراء وللحب وللبغض، وهذا لا شك بأنه غاية في الخطورة. ولأجل هذا هؤلاء المتعصبة وهم الذين في واقع الأمر أسهموا في وقف الاجتهاد بالنسبة للفقه في زمن من الأزمنة، خاصة في القرن الرابع، حيث صدرت فتاوى في ذلك الوقت بحرمة الاجتهاد، وأنه لا يجوز الخروج عن ظاهر نصوص القرآن والسنة، وأن أقوال الأئمة هي التي ينبغي أن تعتمد ويحرم الاجتهاد. والحمد لله يعني هذا التعصب لم يدم طويلا، وإن كان أثر في الحركة الفقهية العلمية وأوقف يعني الاجتهاد فترة من الزمن، لكن ولله الحمد عاد بفضل الله ثم بجهود العلماء المخلصين الذين قضوا على مثل هذا التعصب الأعمى الذي دفع إلى تعطيل العلم الشرعي. هنا قواعد مهمة لا بد من الانتباه إليها. أولا، مثل ما ذكرت في أول محاضرتي، لا يمكن أبدا أن نتصور بأن الأمة تجتمع على قول فقهي واحد من الأقوال الفقهية المختلف فيها، أما المتفق عليها فهذه يعني مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم في القضايا الفقهية المختلف فيها، ما يمكن أبدا، لأن هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن هذا لا يمنعنا أبدا من أننا نضيق الخلاف، وأننا نسعى إلى أن نصل إلى قدر كبير من الاجتماع، لأن الشرع المأمور به، الشرع الذي أمرنا به، أن نسعى إلى ماذا؟ إلى الاجتماع والاتفاق. طيب كيف نجتمع مع هذا الخلاف؟ هو ماذا؟ إبراز الدليل، اللجوء إلى الدليل، الاحتماء بالدليل، لأن كلما قرب الناس من الدليل كلما اجتمعوا، وهذا أمر معلوم يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، أمر يعني لا يحتاج إلى اجتهاد، فأنت كلما جمعت الناس حول الدليل فأنت تكون قريب إلى الاجتماع وإلى الائتلاف. الأمر الآخر وهذا أيضا مسألة غاية في الأهمية، لا يجوز لنا أبدا أن نحول هذا الخلاف الفقهي إلى خلاف عقدي أصولي يبنى عليه ولاء وبراء، بل لا بد من احترام المذاهب كلها واحترام الأقوال وتقديرها حتى ولو كنت تعتقد خلاف هذا القول. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما يقول يونس الصفدي يقول ناقشت الشافعي، ناظرت الشافعي في مسألة فاختلفنا، يقول فغبت عنه فترة فلقيني فقال لا يمنع أن نختلف في مسألة وتبقى الأخوة يعني بيننا، هذه مسألة فقهية نختلف. اختلف الصحابة رضي الله عنه، بل إن عمر بن الخطاب خالف أبا بكر في مسألة المرتدين كما لا يخفى عليكم لما قاتلوا، قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ عمر الشديد في دين الله يقول لأبي بكر الأسيف وقد كان عملاقا في ذلك الوقت في مسألة حروب الردة، قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فحصل إجماع بعد ذلك لما رجع عمر إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الخلاف الفقهي لا يجوز أبدا بحال أن يكون محل الامتحان ومحل العداء ومحل الولاء والبراء. ولذلك نجد الأئمة مثلا يجوز أن يصلي الشافعي خلف حنفي والمالكي خلف حنبلي والحنبلي خلف مالكي، يعني هذه المسألة كلها داخلة في محيط الفروع، ولا يجوز أن تنسحب على العقيدة أو على الولاء أو على البراء أو أن تقضي على الأخوة الإسلامية. ولكن إذا أردنا أن نجتمع فلا بد أيضا من البحث عن الدليل، ولأن هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين دعونا إلى هذا الأمر. كذلك لا ينبغي للإنسان لا سيما طالب العلم أن يجزم على قول وأن يصادر الأقوال كلها وأن يعتقد بأن الحق في جانبه خاصة، وهذا شيء يعني قد يكون في بداية الطلب، فبعض طلبة العلم يجتهد ويقف على الدليل ويعتقد بأن الحق هو في هذا الدليل أو أن الحق في قول فلان مثلا من الناس، وهذا لا يجوز خاصة في مسائل الفروع وفي مسائل العمليات، وإنما الواجب عليه أن يحتاط لنفسه ولعلمه ولمرؤته ولعرضه أيضا من بحيث يقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا قول فلان وهذا قول فلان، لأن الإنسان قد يجزم على شيء والحق في خلافه. ولذلك أنا أعرف بعض مشايخنا يقول ألفت في بداية الطلب كتبا والله أتمنى أنها تحرق، أتمنى أن ما أحد يقرأها. لماذا؟ يقول كنت مندفع في بداية الطلب وأعتقد بأنني أنا قبة الفلك شيخ الإسلام، ولذلك جزمت على مسائل الحق على خلافه بعدما نضجت في العلم وبعدما توسعت في القراءة وبعدما اطلعت ونظرت، وإذا بي أنا مسكين يعني مسكين ذكرت أقوال هي في غاية السقوط وفي غاية الضعف والحق مع غيري. ولذلك هذه مسألة مهمة. أيضا عندنا مسألة أخرى فيما يتعلق بالإنكار في مسائل الاجتهاد وفي مسائل الخلاف، عندنا قاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن مسائل الخلاف فيها إنكار. مسائل الخلاف لأن فيها مصادمة للدليل، يعني مثل أحاديث مثلا شرب النبيذ، هناك بعض الأقوال الفقهية تبيح شرب النبيذ، وهذا أيضا حصل خطأ من فهم مدلول لفظة وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما انتبذ النبي عليه الصلاة والسلام، ففسروا النبيذ على ما في عصرهم هم لا ما في عصر النبوة، لأن الذي في عصر النبوة الانتباذ غير النبيذ الذي بعد ذلك أصبح علما على مسكر من المسكرات. فلذلك مثلا هذا الخلاف يعدونه شذوذا وضعيفا ومصادم للنص. عندنا قضية النكاح بغير ولي، نكاح المرأة بغير ولي، الجمهور على المنع، بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يعني يستدلون بعموم الآيات القرآنية، وأما الحديث فهو طبعا من الأحاديث التي يضعفونها، لكن الحديث صحيح، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا يسمى الخلاف الضعيف. أما المسائل الاجتهادية مثل ما ذكرنا قبل قليل فهذه لا إنكار فيها، ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا تحمل الناس على مذهبك، لا يجوز أن تحمل الناس وتقصرهم على مذهبك قصرا وتحملهم على قولك حملا شديدا، وإنما أعرض قولك، لأن هذه مسائل اجتهادية، كل شخص معه الدليل، كل شخص معه يعني الدليل الذي يرى بأنه هو الحق، وهذا هو الاجتهاد، وهذا هو الذي أوصله إليه اجتهاده. طيب، أنا أسمع الأذان الآن، أخونا الشيخ عيسى متوثب، فأنا أريد أن أختم بعلاج لمثل قضية يعني التعصب للأقوال وجعلها محل الانتصاب والانتصار، وهذا الاحتقان الذي يوجد حقيقة في كثير من الجهات. العلاج أيها الإخوة والأخوات أننا لابد أن نراقب الله جل وعلا فيما نبديه وفيما نخفيه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والآيات في الأمر بالتقوى ومراقبة الله جل وعلا كثيرة، والمعنى أنك أمام هذه الأمور لابد أن تنحي هواك، تنحي رغباتك ومراداتك، وتقدم مراد الله ومحبوب الله جل وعلا، لأن الله تعالى أمر بطاعته وأمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سكنت التقوى ومراقبة الله جل وعلا القلوب تحقق العدل بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أن لا يتعصب للرجال، وإنما يتعصب للحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نتعصب للحق وإلى أن نتبع الدليل. فالأشخاص هؤلاء قد يزلون ويضلون ويخطئون وقد يصيبون، ولذلك نحن لا نحتج بذواتهم، وإنما نحتج لهم. ولأجل هذا، لو كان لك شيخ أو إمام مذهب تحبه وتتقرب إلى الله بحبه وتتلمذت على أقواله، هنا يأتي قضية مراقبة الله جل وعلا والعدل، حينما يأتيك قول من الأقوال فيه دليل خالف قول صاحب المذهب، هنا أين تقف؟ في أي صف تقف؟ في صف الدليل أم في صف هذا القول؟ لابد أن تراقب الله وأن تتقي الله وأن تكون واقفا على قنطرة الحق، لأن هؤلاء الأئمة هم الذين أوصونا بأن لا نتعصب لأقوالهم، وإنما نتعصب للدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية طلب العلم الشرعي، فإن الإنسان كلما طلب العلم الشرعي وتوسع في ذلك توسعت مداركه ولانت عريكته واتسع صدره، وأصبح يتقبل الآخرين، يتقبل الأقوال، يتقبل الآراء، يتقبل الاجتهادات. ولأجل هذا قال العلماء بأنه لا يجوز لأحد أن يفتي إذا لم يعرف الخلاف، لا يجوز أن يفتي في مسألة وهو لا يعرف الخلاف. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بخلاف العلماء، وعالم أيضا بموارد الخلاف وبمصادر الخلاف وبمدارك وبالمدركات، أيضا يكون عنده المدركات العلمية التي يستنبط فيها الأحكام الشرعية. فطلب العلم طبعا يحتاج إلى محاضرة ويحتاج إلى جلسة أخرى، لكن مثلكم ولله الحمد طلبة علم، يعني أنصح نفسي أولا وإياكم بالاستزازة من طلب العلم وبكثرة القراءة في كلام أهل العلم. وأختم بقضية الأخوة الإسلامية، وهي أعظم وشيجة جاء بها ديننا الحنيف، هذه الوشيجة العظيمة لابد أن تبقى حية في نفوسنا، وإذا حصل خلاف بين قول وقول فهذا لا يجوز أبدا أن يكون سببا من أسباب إفساد هذه الأخوة التي بيننا بين المسلمين. ولذلك من يقرأ في تراجم الأئمة يجد شيئا عجيبا، حتى إن الإمام الشافعي رحمة الله قال قاعدة عجيبة، قال: قولي خطأ، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام أحمد، كان الشافعي ربما ناظر أحدا ناظره في مسألتين، فرجع هذا الرجل إلى قول الشافعي، ورجع الشافعي إلى قولي في مسألة أخرى في مجلس واحد، مما يدل على أنهم كانوا يتحرون الحق والصواب. أعتذر عن الإطالة، أشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذا المركز. والشكر أيضا لولاة أمرنا، أسأل الله جل وعلا أن يمتع صاحب السمو الشيخ خليفة بالصحة والعافية، وأن يلبسه لباس الصحة، وأن يبارك في هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا. الشكر أيضا موصول لمركز محمد بن خالد الانهيان على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، خصوا بالذكر الشيخ عيسى الشامسي على حرصه على إقامة مثل هذه الأمسيات الثقافية والعلمية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في وقت الأسئلة لا حرج.
الله شيخنا خير الجزاء. أولا أعتذر إليكم أنني لم أقدم لكم الشيخ، وشيء غني عن التعريف حفظه الله، وأنه لشرف لنا والله وسعادة وضفة وبشرى لأهل العلم لن يأتي الشيخ حفظه الله وينفع طلابه وإخوانه جزاه الله خيرا رغم المشاغل. وقد طلبت من أخي الشيخ عبد الله أن يكتب بعض الأبيات فكتبها وقال: أسعدتنا بقدومك الميمون، وزهت ديار العين بالمظلوم، أهلا عزيز ومرحبا يا شيخنا، مغرد التمري فوق الرسول.
بارك الله خير،
جزاكم الله خيرا. شيخنا هناك سؤال يقول أحسن الله إليك: بعض الناس يقول أن هناك من يسور قضية الخروج على ولاة الأمر والثورات والمظاهرات بحجة أن من بعض من يعده الناس من أهل العلم أنه يفتي بذلك وأنه هناك من الخلاف السائغ.
الحمد لله، هذا ليس من الخلاف السائغ، وإنما هذا من الخلاف المذموم. وأهل السنة والجماعة مجمعون على حرمة الخروج على ولاة الأمر، والنصوص أيضا ظاهرة في هذا في السنة وفي أقوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. بل حكى شيخ الإسلام الإجماع على حرمة الخروج، وأنه حصل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم في وقت متأخر، حصل إجماع على حرمة الخروج، وكل ما فيه معنى الخروج أو دعوة إلى الخروج فهو محرم، وهذا منصوص كلامهم. وأما قول والله هذا من الخلاف السائغ فهذا غير صحيح، لأنه مخالف لإجماع الصحابة.
هذا شيخ الإسلام يقول: متى يبدأ طالب العلم قراءة المسالك الفقهية المعاصرة في مسيرته لطلب العلم؟ هل تنصحني بكتب موثوقة في هذا المجال؟
ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في طلب العلم وأن لا يستعجل في ذلك. يقول جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الواجب عليك أخي الفاضل أن ترتبط بأحد طلبة العلم أو بالمشايخ، وأن تستشيره في هذا، وأن تلازم درسه، وملازمة العالم وطالب العلم فيها بركة وخير كثير، وتحاول أن تستشيره في مثل هذه القضايا، لأن أحيانا هذه المسألة تختلف من شخص لآخر. فقد يكون شخص مثلا عنده من الاستعداد ل الحفظ والاستعداد للتوسع في الاطلاع والقراءة ما ليس عند غيره. ولذلك أنصحك بأن ترتبط بأحد طلبة العلم وأن تحاول أن تستشيره في مثل هذه القضايا.
هذا سؤال يقول: هل يسوغ الخلاف في المسائل
الدقيقة؟ هذه مسألة حقيقة دقيقة أيضا، يعني هناك مسائل مثلا يعني ذكرت الدليل فيها غير صريح مثلا، أو مثلا الأدلة بعض العلماء يصحح، مثل قضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة المعراج، فبعض العلماء يصحح الحديث ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والواقع بأن الحديث ضعيف مثلا. هذه مسألة من المسائل التي يعني ذكرت، فهي في مسائل دقيقة، لكن لما نتأملها نجد إما الخطأ يكون في الدليل لكونه غير صحيح، أو يكون في المستدل لأنه فهم فهما غير سليم. لا حرج بالنسبة للشعرات التي تسقط من اللحية أو من الرأس، لا حرج لو وضعت في سلة المهملات. والله إن كان يعني أذن له ولي الأمر أو المسؤول عن الجهة أذن له بذلك وعنده الصلاحيات ما في شيء. أما إذا كان هو مثلا متساهل لعاب مثلا يتحايل على العمل، هذا محرم ولا يجوز، وما يأخذه سحت والعياذ بالله، هذه أجرة. أنت الآن أنت أجير عند الدولة، عند المؤسسة، عند الشركة، عند هذه المنشأة، مقابل هذا الوقت الذي تقضيه في العمل. فإذا كان يتحايل فالراتب حرام. أما إذا كان لا مأذون له، أذنت له الجهة، المؤسسة، الشركة، المنشأة، الإدارة مثلا، أو عنده إذن من ولي الأمر، لا حرج.
ما حكم سفري مع أولادي خلاف هل يدخل تحت مسمى سفر بدون محرم، وهل المرأة للمرأة محرم؟
والله هذه المسائل أيضا الدقيقة التي هي محل اجتهاد بالنسبة للعاملة التي مع الإنسان كالخادمة مثلا أو غيرها، هل الآن إذا سافر يصحبها معه أم لا؟ بعض العلماء يرى بأن هذا لا يجوز لأنه لا يكون محرما لها، وبعض العلماء يرى بأن هذا يدخل تحت قاعدة التابع، تابع فهي تابعة لهذه الأسرة، فما دام أنه يسافر بزوجته وبناته وأولاده فهي تابعة معهم، وبعض العلماء يدخلها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن وجودها قد يترتب وجودها لوحدها قد يترتب عليه مفاسد كبرى، فيدخلها تحت يعني المفسدة الصغرى. الذي أفتي به أنا بأنه لا بأس للإنسان أن يصحب الخادمة إذا كان قد ذهب بأسرته، صحبها إلى مكة المدينة إلى أي مدينة يسافر إليها، بشرط أن تكون محتشمة وأن تكون إلى جانب النساء أقرب. لا حرج، لا حرج على الصائم أن يفرش أسنانه بمعجون الأسنان وبالفرشات، لكن بشرط أن يحترز بأن لا يدخل جوفه شيء، لا يدخل جوفه شيء. أخشى أن تكون من الذين يعني يمنون، تدخل الآن في باب المن، لا لا تترك هذه خلاص ما دام أهدتها. طبعا هي ليتها تصدقت بها، لأن الصدقة أفضل من الهدية، الصدقة أفضل من الهدية، صدقة يعني ثوابها وأجرها أفضل، لكن عموما ينبغي أن تنزعي حب هذه الهدية من قلبك، وأن تنصرفي عن ذلك، وأن تحتسب الأجر عند الله جل وعلا. إيه؟ هذا التصوير أيضا مسائل الخلافية الموجودة الآن، يعني لعلي أنا ما ذكرتها لأن هناك خلاف أيضا بين الفقهاء المعاصرين. عندنا مدرستان، مدرسة تقول بمنع التصوير مطلقا وتحريمه، ومدرسة تقول بجوازه، هناك مدرسة تقول بجوازه، وأن التصوير الفوتوغرافي هذا ليس هو المعني في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أئمة وفقهاء وأيضا دكاترة وناس بحثوا هذه المسألة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصادر الأقوال، لأن مثلا بعض الناس الآن يسفه وربما يرمي الذي يقول مثلا بالترخيص بالتصوير هذا يرميه بالعظائم، وهذا لا يعني يعني حتى الآن بعض الفقهاء الذين يرون جواز التصوير يحتاطون لأنفسهم، ما يصورونهم ولا يخلون عيالهم يصورون ولا أسرهم يصورون، لكن هذا دين يدين الله جل وعلا به، مثل بعض العلماء الذي يرى جواز كشف الوجه ويمنع أهله من كشف الوجه، لكن يقول هذا دين، هذا الذي أوصلني إليه اجتهادي، فهو فالعالم بين الله وبين خلقه، ولكن قد يحتاط لنفسه. فهذه المسائل الخلافية، وأنا كثيرا ما أنصح بالتخفيف من التصوير وأن لا يلجأ إليه إلا وقت الحاجة. الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول الملة، لكن له ضوابط وشروط وقواعد، يعني ليس بهذه الفوضى والعبثية أو مثلا يتصدى له كل أحد، لا، وإنما يتصدى له العلماء الأكابر، كذلك هناك شروط لهذه الردود، وأيضا قبلها أن يكون الإنسان يستحضر النية الصالحة الصافية الخالصة لله جل وعلا، وأن يكون هناك أيضا ضوابط مهمة في قضية الرد. طبعا المجال ضيق لكن تحتاج أيضا إلى توسع، لكن هذا بإجمال.
أسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء. أسأل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.